أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون تهتدون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي بني آدم ويحذرهم، الله ينادي بني آدم ويحذرهم من سلوك طريق أبويهما، الطريق الذي سلكها آدم وحواء. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه، حيث فتنهم الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إذن هذا الأسلوب واضح، يا بني آدم، أولاد آدم، لا يفتننكم الشيطان. قلنا الفتنة هي الابتلاء، والله خلق الخلق للابتلاء، لكن الفتنة هنا أن يقع في الضلال، أن يقع في النار، أن يقع في الكفر، أن يقع في المعاصي. أما الله لما خلق الخلق خلقهم للابتلاء، للفتنة. قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال فمنهم شقي وسعيد، وقال ولذلك خلقهم، خلقهم للشقاوة وللسعادة. إذن ينادي الرب جل وعلا بني آدم ويحذرهم من سلوك الطريق التي يفتنهم بها الشيطان، ويأتيهم بمثال واضح لا لبس فيه، كما أخرج أبويكم من الجنة، لا يفتننكم الشيطان كما فتن آدم وحواء، حيث لا زال بهما حتى أخرجهما من الجنة. يقال إنه قال أخرجني من الجنة، والله لا أفارقه حتى أخرجه من الجنة كما أخرجني منها، لأنه أمره ربه بالسجود فتكبر وامتنع من السجود وقاس القياس الفاسد، فربه قال له خرج منها، خرج من الجنة مذءوما مدحورا حقيرا. إذن قال ما دام آدم هو السبب في إخراجي سأتابعه حتى أخرجه من الجنة، ولذلك هو مسلط علينا، إذا لم نتنبه ولم نستجر بالله ونتحصن بما ورد من النصوص في التحصين من إبليس، كل واحد يجر بخطامه ويوقعه في النار. هو قال هذا، ولذا لما خلق قال هذا لا يتماسك سأغويه، ما دام مجوف قال هذا لا يتماسك. ولذلك الله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، لكن الله جبر ضعفه بالحسنة بعشر أمثالها، وأنه إن تاب يتوب عليه، وإذا نسي يسامح، وإذا نام يسامح، والله تعالى جبر ضعفه بأنه يغفر له كثير ويترك له الباب ليتوب، لا يعاجله بالعقوبة إذا عمل المعاصي. ذلك قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير الرسول صلى الله عليه وسلم، النذير الشيب. نعم. إذن لا يضلنكم، لا يوقعنكم الشيطان في الفتنة. والشيطان يفتن كل واحد منا على قدر ثقافته وبيئته، فالذي إيمانه ضعيف يأتيه بالشبه، ما يقول له الدين ما هو صحيح يأتيه بالكفر، والذي إيمانه قوي يأتيه بالتسويف، والذي لا يمكن أن يأتيه بالشبه يأتيه بالشهوات. ولذلك ربنا حذرنا من الشيطان، وحذرنا من وسوسته، وحذرنا من أن نطيعه، وحذرنا من أن نتبع طريقه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمرك بالقبيح وما لا يجوز ولا ينبغي، أيوة، ما يفحش ذكره أو رؤيته، والمنكر ما ينكر قوله أو فعله. وهذا الحقيقة يجعل العاقل ينتبه. إذن ربنا يحذرنا من فتنة الشيطان، ويأتينا بمثال كما أخرج أبويكم من الجنة، أي لا يوقع بكم كما أوقع بوالديكم. آدم وحواء كانوا يتنعمان في الجنة، لا زال وراءهم، لا زال. أول قال له سميه عبد الحارث، سمته غيرها فمات، قال له إن لم تسميه عبد الحارث يموت، والأم تحب ولدها فسمته عبد الحارث. فلما أتاهما صالحا جعل له شركا فيما أتاهما، قيل في التسمية شركاء، قالوا سموه عبد الحارث على أصح الأقاويل، وهناك خلاف. وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وبعدين قاسمهم أقسم لكما أني لكما لمن الناصحين. فالشيطان وراءنا ولا يحمينا منه إلا الله، ثم العلم، ثم مقاومة الشهوات والشبهات. لأن أقوى ما يقوي الإنسان أن يتعلم ويصبر عن الشهوة، يتعلم يكون عارف الطريق، وينهى نفسه عن الهوى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. حجبت، قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، حجبات المكاره، غض بصره، هذا كره، تغض بصرك، تريد أن تنظر تغض بصرك، تريد أن تتكلم تسكت، تريد أن تشرب تمتنع من الشرب المشبوه، تريد أن تأكل تمتنع من الأكل المشبوه، تريد أن تنام تمتنع من النوم لأن الصلاة قريبة، إذا نمت تضيع عليك الفريضة، تريد أن تنتقم فتعلم أن هذا جارك أو قريبك أو أخاك فتصبر ولا تنتقم. حجبت الجنة مكان الصوم والصلاة، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجاه، الصبر على أذية الإخوان الجيران، الصبر على مساعدة الضعيف، معالجة المريض، مواساة المحزون، هذا تعب. إذن حجبت الجنة مكاره، من اقتحم حجبات المكاره ما لا دخل الجنة، خلاص. مكره الصوم، هذا ما فيه أصعب من الصوم، لأن أقوى الغريزة غريزة الأكل والشرب والشهوة، شهوة الأكل والشرب والجنس. يقال لك أعز شيء عندك ما تقربه، لا أكل ولا شرب ولا نساء، ذلك قال الصوم لي وأنا الصلاة، ما في أصعب من الصلاة على غير الخاشعين. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، غير الخاشع لا يمكن أن يقرب الصلاة، إذا أراد أن يصلي يكون كأنك ما يساق إلى الموت، لأنها صعبة على غير الخاشعين. لكن الخاشع يأتي للصلاة وهو مسرور، ينادي ربه ويقف بين يدي الله ويعرض حاجاته، فيصل إلى معالي الأمور وإلى المقامات العالية، حيث تكون قرة عينه إيش؟ الصلاة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. ثم قال جل وعلا: يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحجبت النار بالشهوات، نظر، أكل، شرب، نام، تكلم، خاض، خلاص كل ما تشتهي تفعل. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. إذن ربنا يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، انتبهوا. والمثال واضح، كما أخرج أبويكم من الجنة آدم وحواء ينزع عنهما لباسهما، كان عليهم لباس من النور، من ستر الله، من أظافر، وقال لهم: لا تقربا هذه الشجرة، انتبهوا من الشيطان، إنه لكم عدو. ولا زال بهما، لأنه يعرف النفسيات ويجري من الإنسان مجرى الدم. قال: هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى؟ طيب، شجرة إذا أكلت منها لا تموت، ويعطيك الله من شيء لا ينتهي، والإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيف. فأكلا منها فكشفت سوآتهما وطفقا جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة، شجر الجنة. وناداهما ربهما: يا آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ألم أحذركما؟ ألم أوضح لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين واضح العداوة لا لبس في عداوته؟ فكيف تقعان فيما حذرتكما منه؟ عند ذلك قال آدم: قالا ربنا، آدم وحواء قالا: يا ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا بارتكابنا ما نهيتنا عنه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الناقصين حظوظهم يوم القيامة الواقعين في الهلكة. ولذلك تاب عليه الله بهذا الدعاء: ربنا، يا ربنا ظلمنا أنفسنا، خلاص ظلمنا أنفسنا بارتكابنا ما نهيتنا عنه وبقبولنا تزيين الشيطان وتصديقنا له، وإن لم تغفر لنا يا ربنا وتسترنا وترحمنا برحمتك لكونن من جملة الناقصين حظوظهم يوم القيامة الواقعين في الهلكة. فغفر الله لهما. ولذلك الله يقول: وإني لغفار لمن تاب، وإني لغفار، كثير المغفرة، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم يعني سلك الطريق ابتعد. والتوبة لا بد لها من 3 شروط، ما تقبل التوبة. لا بد أن يكون التائب على الإيمان، لأن الكافر لا تقبل له توبة، ولا بد أن يقلع عن الذنب، ولا بد أن ينوى أن لا يعود. ومن تمام التوبة الندم، ولكن ليس بيد الإنسان، لكن هو من تمام التوبة وجمالها الندم. لكن إذا كان الإنسان ضعيفا ويحب بعض المعاصي محبة لا يستطيع أن يندم عليها، ولكنه أقلع عن الذنب ونوى أن لا يعود إليه، لكن لم يتمكن من الندم، الندم لا يملكه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا ندم هذا من تمام التوبة، إذا ندم هذا من تمام التوبة وكمالها. أما إذا لم يندم وأقلع عن الذنب ونوى أن لا يعود، إن شاء الله يغفر له، لأنه الندم لا يملكه الإنسان. إذا كان الإنسان خلا بأجنبيته يحبها محبة قوية وتعلق قلبه بها وأراد أن يندم على تلك الخلوة فلم يستطع أن يندم، المهم يقلع عن الخلوة وينوي أن لا يعود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا بد من الإيمان، ولا بد من الإقلاع، ولا بد أن ينوي أن لا يعود. فإن عاد غفر الله له، وإن عاد غفر الله له، وإن عاد غفر الله له، وإني لغفار. ربنا يقول وإني لغفار، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، إنه هو الغفور. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. بعدين قال إنه يراكم، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه أي الشيطان يراكم، هو أي الشيطان وقبيله، قبيلته وجماعته، أبناء جنس الشياطين، قبيل جنس الشياطين يروا الإنس من الجهة التي الإنس لا يروهم منها، لأنهم الله تسلطهم علينا وجعل الواحد منهم يجري من الإنسان كمجرى الدم. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. لذلك التعامل مع الشياطين يكون بحذر، بحذر، لأن احنا لا نراه وهو عدو لنا. ولذلك كثير من الرقاة يكون على خير وعلى استقامة ولا زال يرقي ويتعامل مع الجن حتى توقعه الجن فيما لا ينبغي. يقول له أنا جنية، أنا كافرة، أنا مسلمة، وتروح تتكلم على لسان ما لا، على لسان المريض أو المتلبس، وقضايا سرداب لا يعلم ذلك إلا الله لأنه غيب، هل هو صادق الجن أو كاذب؟ وهل هو يريد أن يوقع الراقي في الهلكة؟ يحاول يستدرجه، يقول له أخرج ما أخرج، أخرج ما أخرج، ويقول له أخرج، وبعدين يقول له تعال نتفاهم، ما رأيك تعطيني صلاة وأنا دائما أساعدك؟ فيعطيه صلاة أو يعطيه طهارة، بدل من أن الراقي يكون يرقي، روح الراقي في داهية، ويكون الراقي هذا، وبالأخص إذا كان ما هو متسلح بالعلم، يقول له طيب نتساعد يا أخي، أنا أتلبس وانت إيش وانت تقرأ، وبعدين نتعاون، فيكون الجان يتلبس والراقي يرقي، ويكون بينهم تعاون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لذلك هذا الجانب وعر وفي خطورة لا يعلمها إلا الله. تجد الراقي يرقي وفجأة تجده مسكين أحيانا إيش تغير، لأن الشياطين تلبس عليه وشوية شوية شوية وبعدين يروح، نرجو الله السلام والعافية. أما الرقية الشرعية لا غبار عليها، وهي محل إجماع ولا تنكر، لكن الرقية الشرعية الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية، أضربوا لي بسهم، آية الكرسي إذا قرأت لا يقرب الشيطان، سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، المعوذتان، جاء جبريل والملك وقال ما به، قال مطبوب، قال ومن أطبه، قال لبيد بن الأعصم، قال في مشاقة ومشقص وفي بير ذروان في جف طلع، فجاءوا ونزعوه ووجدوا عقد 11 عقد، فقرأ المعوذتين وقال الله شفاني ولا أريد أن نفتح باب مشكلة على الناس صلوات الله وسلامه عليه، ما أراد أن يقتلهم ولا أن يعزرهم، قال الله شفاني وترك صلى الله عليه وسلم. إذن السحر موجود والشياطين يعلمون الناس السحر، والسحر الحقيقي لا يكون إلا بصرف حقوق الله للخلق، ولذلك قال وما كفر سليمان، وقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فيه السحر كفر، وفيه شعوذة ودجل هذا حرام ومن الكبائر، وفيه رقية شرعية لا غبار عليها. إذن الرقية الشرعية مباحة، والسحر كفر، والدجل والشعوذة هذا كبيرة من الكبائر. واحد يدجل على الناس ويكذب عليها ويأخذ أموالها بالباطل، هذه أمور لازم نفرق بين السحر والشعوذة وبين إيش والدجل وبين الرقية الشرعية. فالرقية الشرعية مباحة، والسحر كفر، والدجل هذا والكذب على الناس هذا محرم وظلم للناس وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. إذن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقلنا إن علاج الشيطان أن الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتحصن إذا أراد أن يخرج من البيت يتحصن بالأذكار، وإذا أراد أن يدخل، وإذا أراد أن يأكل، وإذا أراد أن يشرب، وإذا أراد أي شيء يتحصن. لأن هؤلاء الشياطين لولا أن ربنا عندنا جيش يحمينا من الشياطين لفعلت بنا الأفاعيل، لكن يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله لهم بالحفظ، لذلك نحن عندنا حفظة كرام كاتبين يحفظون ويكتبون علينا ويحفظوننا من الشياطين، وربنا علمنا كيف نحمي أنفسنا من الشياطين، من شياطين الإنس والجن. الواحد إذا أراد أن يخرج من البيت يذكر الذكر، وإذا أراد أن يركب الدابة يذكر الذكر، وإذا أراد أن ينام هذه بإذن الله تحصن. ولذلك قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن هذه التحصينات طيبة، وما كتبه الله لك سيقع، لكن هذه أمور يعني هي عبادة لله وهو تحصين للمسلم. نعم. إيش ليحمينا من الشياطين؟ الملائكة عباد مكرمون لا تعمل إلا الخير. أيوة. ليحمينا من الشياطين، نحن نستعيذ لنعاذ من الشياطين سبق اللسان. أيوة. أما الملائكة فهم عباد مكرمون لا يعصون الله. نعم. ألهم العبادة كما ألهمنا نحن النفس. إذن الشيطان يرانا هو وجماعته، أولاده وقبيلته وجماعته، من حيث لا نراهم. ولذلك قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه ينبغي أن تحتاط منه، هو يراك وأنت لا تراه، لكن ينبغي أن تحتاط. ولكن الله أخبر أن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيف. نعم. إنا الله تعالى يقول إنا جعلنا صيرنا وأوجدنا الشياطين أولياء أصدقاء وأحباء للذين لا يؤمنون. إذن من هم أصدقاء الشياطين؟ الكفار الذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء، مفعول ثاني الجعلنا، للذين لا يؤمنون، جعلناهم أولياء لمن؟ للكافرين. وإذا فعلوا الذين لا يؤمنون فاحشة ويدخل فيها دخول أولي الطواف عريان، كانوا يطوفون عرات، النساء تطوف في الليل والرجال يطوفون في النهار عرا، ويقولوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا وجدنا عليها آباءنا، إذن وجدنا آباءنا عليه نحن نعمله ولا نخالف الآباء. واحد تقول له يا أخي اتق الله، يقول لك يا أخي أبي قال، أبيك ما هو رسول يا أخي ولا هو معصوم، يقول لك أبي قال يا أخي عندنا في المذهب، لا خطأ. وإذا فعلوا فاحشة وقيل لهم لا تفعلوا قالوا وجدنا آباءنا علي، وقالوا وجدنا عليها آباءنا. إذا أرادوا أن يطوفوا عرا أو أرادوا أن يسجدوا للصنم أو يلبوا للصنم وقيل لهم لا تفعلوا قالوا وجدنا آباءنا، وجدنا عليها أي على هذه الفعلة آباءنا، والله أمرنا بها. ذلك كذب. إذن كونه عليه آباءهم هذا لا يدل على أنه صحيح. أما قولهم إن الله أمرهم فذلك كذب وبهتان، والله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء، والطواف عراه هذا فحشاء. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا مع أبي بكر في العام العاشر يدعو أربع كلمات، قال لا يبلغ عني إلا رجل مني. لما جاء لي أبي بكر قال له أمير أو مأمور؟ قال له مأمور، ولكن أرسل مع النبي. فكان أبو بكر إذا بلغ للناس قال يا علي بلغ أمانتك، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، أما الذي لم يكن له عهد أو له عهد نقضه أو له عهد مؤجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا الإسلام دين لا يقاوم، لا يمكن يقاوم الإسلام إلا بتجهيل أهله أو بمنعهم من أن يبينوا هذا الدين. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبلغوه لا يمكن أن يقاوم الإسلام، ما يمكن، لأن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. لكن يقاوم بالتجهيل وبالتكميم، هذا الذي يقاوم به الإسلام. الإسلام يقاوم بالتجهيل، أن يجهل المسلمون الإسلام أو أن يمنعوا من أن يبينوه للناس، يقال له اسكت لا تتكلم ولا تبين الحق. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وسمح لهم الإسلام لا يقاوم. لذلك يقول جل وعلا قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء وأنتم ما تفعلونه فحشاء والله لا يأمر بذلك أتقولون على الله ما لا تعلمون أتتركون الحق وتتركون عقولكم وتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون، أيوة هذا استفهام إنكاري توبيخي. قل لهم أمر ربي بالقسط بالعدل، الله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بالقسط العدل، ولذلك الكون جعل له ميزان، أمر ربي بالقسط العدل ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للمخلوقات، الأنام المخلوقات، والطغيان في الميزان خطر على سكان الأرض، والأرض خلقت للمخلوقات يعيشون عليها، فإذا طغي في الميزان وجعل الحلال حرام والحرام حلال، وجعل الليل نهارا والنهار ليلا والبرودة حرا والحر برد، هذا طغيان في ميزان الكون، فيسبب للكون دمار. لا تطغوا في الميزان الذي جعله جبلي، ولا تطغوا في الميزان الذي جعله شرعي. فالميزان الجبلي أو الشرعي لا تطغوا فيه، اتركوا الأرض على حالها ليعيش عليها الأنام الخلق. أما إذا طغيتم في الميزان فهذا يسبب دمار للكون. لذلك قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. قال بعض العلماء من الطغيان في الميزان تقطيع الغابات الموجودة التي تنتج للسكان الأرض الأكسجين، فإذا قطعت يقل الأكسجين فيكون هذا الطغيان في الميزان. تجميع الغازات النادرة السامة في محل واحد، هذا الطغيان في الميزان، فهذا يسبب دمار للكون. من طغيان في الميزان أن تجعل الحرام حلالا وتجعل الحلال حرام، أن تشرع تشريع غير تشريع الله، هذا الطغيان في الميزان. إذن ديننا دين راقي ويحل كل مشكلة ويأتي للسعادة لكل سكان الأرض، فحري بنا أن نبلغه وأن نزيح عنه ما عليه من الغبار والغبش بسبب تقصيرنا في ديننا. فإننا نحول بين الكفار وبين الإسلام بعدم ممارستنا لديننا على الطريقة التي رسمت لنا. فإن كثيرا من الكفار ينفر من الدين بسبب أخلاق المسلمين، وهذا أمر غاية في الخطورة، وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين فهذا عليه مسؤولية عظيمة، يجب عليه أن يستقيم وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن يكون قدوة لدعوة من يعيش معهم من الكفار بسلوكه وأخلاقه وبقدوته، ولا يكون سببا في تجفيل وتنفير غير المسلمين من الإسلام، فإن هذا خطر والمصيبة عظيمة. ولذلك يقول تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. الواحد يقرأ عن الإسلام يقول ما أجمل هذا الدين، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد السرقة. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وأنا أهيب بالشرائح التي تخالط غير المسلمين أن تهتم بأخلاق الإسلام وبالقدوة الحسنة، وأن تدعو الناس بأخلاقها وسلوكها قبل أقوالها. فإننا لو اهتممنا بالشرائح التي تعيش مع الكفار بأن نسلك الطريق المستقيم، أهل تلك البلاد يدخلون في الإسلام. أما يكون المسلم يسرق، يكون المسلم يشرب خمر، يعمل الفاحشة، إذا ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ يتظاهر بالفسوق؟ لا، لا بد أن يكون المسلم متميزا بسمته ولبسه وصدقه وتعففه وبعده عن الريب وبعده عن الحرام، فإذا رآه الناس عرفوا أن هذا مسلم بأخلاقه وسلوكه. ولا بد أن نضرب أن ندفع ضريبة ديننا، نقول أنا مسلم لا أشرب الخمر، أنا مسلم لا أكل الميتة، أنا مسلم لا أخلو بالمحارم، أنا مسلم لا أكل الخنزير، أنا مسلم لا أعمل صفقة ربا، أنا مسلم لا بد أن نصلي في الوقت، في عمل صاحب العمل أشترط عليه إذا جاء الوقت أصلي، إذا لم يعطيني أنتقل عنه لمحل آخر، لأن الرزق ضمنه الله والجنة لم يضمنها إلا لمن اتقى، وما من دابة في الأرض لا على الله رزقها. واحد يقول أنا عندي عمل إذا رحت أصلي يفصلني، عجيب، لازم أي واحد نعمل معه صفقة لابد وقت الصلاة يعطيني وقت لأصلي غصبا عنه، أنا مسلم وديني يأمرني بالصلاة في وقتها. وإذا رأك تصلي في الوقت احترمك وأعطاك حقك وعرف أنك صادق وأمين فيك. أما إذا كنت مسلم ولا تصلي صاحب العمل لا يثق فيك أصلا، لأن من يغش ربه ودينه فهو لغيره أكثر غشة. لذلك لا بد أن نظهر جمال الدين وندفع ضريبة ديننا. وأهم شيء نشيعه في هذا الزمن الذي تكالب الناس على ديننا السلوك، ما فيه مثل السلوك. إذن أمر ربي بالقسط العدل. نبينا يوم أحد يوم البدر لما رأى سواد بن غزية تقدم أخذ طعنه في كشحه، قال له أوجعتني نخسا فأعطني القود يا رسول الله. فرفع قال له اقتد، ما قال له يا خبيث ما تستحي أنا أنظم الجيش، قال له اقتد. فقبله قال له ما حملك على ذلك؟ قال أنا قادم للمعركة نريد يكون آخر جسمي مس جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. محل أنه قال له اقتد. لذلك الكون قائم على العدل، لذلك لا يوجد شيء مثل العدل. أمر ربي بالقسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموا وجوهكم إلى جهة القبلة عند كل صلاة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أو المحل الذي تأتيكم فيه الصلاة صلوا فيه، لا تؤخر الصلاة حتى تأتي لمسجد حي، وكلوا وادعوه مخلصين له الدين، وادعوا ربكم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ادعوه، ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، مخلصين له الدين، لأن الإخلاص سبب في إجابة الدعاء. العبد إذا سأل الله وقلبه حاضر يعطيه لأنه كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. كما بدأكم تعودون، بدأكم فريق للجنة وفريق لجهنم، أول كذلك تحشرون فريق للجنة وفريق لجهنم، والإنسان ما مات عليه يبعث عليه. كما بدأكم تعودون، يعني فريقا هدى وفريقا عليهم الضلالة. لذلك الكون كله شريحتان، فريق في الجنة وفريق في السعير. حزب الله أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وطريق الجنة واضحة وطريق جهنم واضحة، ولا يهلك إلا هالك. إذن وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا هداهم وفريقا حق عليهم الضلالة، كأبي لهب وعتبة وشيبة، هؤلاء يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. أبو طالب رب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، ولكن حال بينه وبين الإيمان الضلالة، الكبر، أنا سيد الوادي كيف أتبع ابن أخي يتيما ربيته، لا، ولذلك يقول لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة. لولا الملامة، أنت سيد الوادي وابن سيد الوادي تتبع ابن أخيك، إيش هذا؟ لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة أو حذار مسبة، ترك دين ودين آباء واتبع دين ابن أخيه رباه يتيم. لذلك التعصب والأنانية هاتان النقطتان تحجبان الإنسان عن الحق. تعصب أبي جدي، لا لا لا، تبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن ديننا دين كامل ومبين فيه كل ما نحتاج إليه، ولكننا نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص. فرص، شوف، قال وتعاونوا، لما لا تتعاون الأمة؟ 1,700,000,000,000، والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. لذلك هذا 1,700,000,000,000 مشكلة الكبيرة، أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي قوضت العالم الإسلامي. لا بد أن نلتزم بالأوامر ونجتنب النواهي، ولا بد أن نهتم بمصالحنا، ولا بد أن نعرف المصلحين فنجمعهم ونعطيهم الجوائز ونكرمهم ونقدرهم وننزلهم منازلهم، ونعرف المجرمين ونأخذ على يديهم حتى لا يفسدوا البلاد والعباد، لأن ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفنجعل الأتقياء كالأشقياء، أفنجعل الأبرار كالفجار. هذا لا يجوز ولا ينبغي. فالذي يريد الإصلاح ينبغي أن يدعم ويشكر وتعطى له المراكز لينتج، والذي يريد الإفساد يؤخذ على يديه ويمنع من الإفساد. ديننا والحمد لله مبين لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولذلك كل قضية نحتاجها مبينة. وإذا تأملنا واقع هذه الأمة نجده واقع سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. سبب تقويض العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ولن تعود الأمة لمكانتها إلا إذا نفذت الأوامر وتجنبت النواهي، عند ذلك عملت بما أمرت به وتركت ما نهيت عنه، تكون في المكانة اللائقة بها، كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ربنا قال لنا في كتابنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي مشكلة محلولة في ديننا، إذن أي مشكلة نبحث عن حلها في كتاب ربنا، وسنجد حلها واضحا لا لبس فيه. لكن هذه الأمة تسلط عليها أعداؤها، أعداؤها أقوياء لا ينامون، وقد وضعوا الخطط لإبعاد المسلمين عن دينهم. ومن أكبر الأمور التي عملها لنا أعداؤنا تفتيت المسلمين، تفريق المسلمين، ولا تنازعوا فتفشلوا، تعطيل أمر وأعدوا. هذا الأمر تعطيله من أكبر أسباب تقويض الأمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، هذا الأمر تعطيله أصاب الأمة في الفتنة، وأكبر فتنة الضعف وتسلط الأعداء. إذن كل قضايانا محلولة والحمد لله. وفريقا حق عليهم الضلالة. وهذا عياذا بالله لما نفخ الروح كتب هذا شقي وكتب هذا سعيد، وكلامه حق. نرجو الله أن يجعلنا ممن كتبوا من السعداء. ولذلك ما كتبه الله لا بد أن يكون، ولذلك ما قدره سيكون. نرجو الله أن يقدر علينا جميعا الخير، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية أدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأسبوع القادم إجازة إن شاء الله. أي نعم، نؤجز الأسبوع القادم إن شاء الله. هنا يقول: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ولم يذكر والديه. يعني الوالدان، الولد حقهم قوي، ولذلك يأنس الإنسان جبلية بأخيه والناس أكثر من إناس بالزوجة وبالأصدقاء وبالإخوان أكثر من إناسه بوالديه، إلا إذا كان ذلك لأجل التدين، ما هو لأجل إيش؟ ما هو لأجل الجبلية. ولذلك الله لما جعل في قلب الوالدين المحبة جعل للوالدين على الولد حق واجب، لأن ما جعل في قلبه ما في قلب الوالدين، فعوضه بأن أمرهم يكون واجب ونهيهم يكون حرام إذا لم يخالف الشرع تعويضا لذلك. ما معنى قوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ بعدين يقول: ولم يذكر والديه، وبعدين يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يعني المجرم يفتدي ممن يألفهم، أما هنا يفر المرء من الناس الذين يجبون عليه لخطورة الموقف، والديه والناس الذين حقوقهم كبيرة قدمهم. هناك فيه الألفة فقدم من يؤلف، وهنا فيه حقوق قدم الحقوق. أما قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية، كم تكثيرية، أهلكنا قرية بطرت كفرت. البطر هو الكفران وعدم الشكر، أيوة، ولذلك نهى عن البطر. الواحد يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كثير من القرى بطرت كفرت ولم تؤمن ولم تقدر نعم الله بقدرها، فألاقها الله إيش؟ لباس الجوع والخوف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على أصح الأقوال، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها، أو آمرناهم كثرناهم وجعلناهم كثيرين فكفروا لكثرتهم فحق عليه القول. وذلك قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. كان الصحابة يخافون من النعم، يقول: نخاف أن تكون استدراج، ويشكرون الله كثير إذا جاءتهم النعم. يقول: إذا دخلت المسجد هل يجوز لي أن أجلس بدون صلاة ركعتين في بعض المرات، أو أصلي في بعض المرات؟ الجمهور قالوا إن تحية المسجد ليست بواجبة، الأئمة الأربعة، ولكنها مأمور بها في الوقت الذي السكوت فيه عبادة. أما في غير أوقات النهي فلازم تصلي، هذا الأولى. وفي أوقات النهي إن أردت أن تصلي لك ذلك وإن أردت أن تجلس لك ذلك. وقول الشافعي وأحمد في رواية أجمع للنصوص والجمع واجب متى ما أمكن. الشافعي يقول إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بدليلين: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن الصبح أربعا، قال لا، عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فصلاها قبل صلاة الفجر فأقره على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقال ما إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب إيش؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو في بعض الروايات فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. وفي الحديث من مس الحصى فقد لوى، ومن قال لأخيه يوم الجمعة اسكت فقد لوى أو لا جمعة له. في الوقت الذي السكوت في عبادة يأمر بصلاة تحية المسجد. نعم. عن آدم وحواء بشأن تسمية الولد بعبد الحارث، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. هو قال له صدقك وهو كذوب. أيوة، قد يكون السند غير صحيح ولكن هذا المعنى صحيح. هو قال تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما استمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لنكونن. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا أو جعلا له شركاء فيما آتاهما. لذلك هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا. نعم، فذلك قالوا سموه عبد الحارث. أيوة، لأن السياق هو الدل على هذا. ولذلك يمكن تنظر هذا في رسالة عن السدي في هذا الآية، كلام عن السدي. ولذلك قال فتعالى الله عما يشركون الذرية، لأن أول الكلام لآدم وآخره لذريته، والآية فيها إشكال قوي، لكن هذا أقرب ما يقال. نعم، ويمكن أن ترجع للنصوص أيضا. نعم. هذا يقول أمس تكلمت عن اللباس ونسيت أن تتكلم عن اللباس الفاضح، جزاك الله خير، الذي يلبسه الشباب وبعضهم تنكشف عورته، وكذلك بعض النساء اللاتي يلبسن هذا اللباس، جزاك الله خير. ما في شيء أوضح من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل النجس يعامل معه إلا بالضرورة؟ هل واحد عاقل يتجمل بالنجس ويتشبه بالنجس؟ الله يقول إنما المشركون نجس. أنت مسلم، الله طهرك وأكرمك بالقرآن وأرسل لك أفضل البشر، تروح تترك دينك وتتبع الكفار في عاداتهم وفي أخلاقهم وفي لباسهم؟ هذا ضعف في العقل وعدم تفكير، هذا ضعف في العقل وعدم التفكير وعدم الرجولة. يا أخي، يجب للمسلم أن يكون له استقلاله، المسلم له لباسه، المسلم له أكله، له شربه، له بيعه، له شراءه، له حياته. الكفار لهم حياتهم يا أخي، لا تتراءى نارهما. هؤلاء يبيحون الربا، يبيحون لحم الخنزير، يبيحون الميتة، يبيحون الفاحشة. أما الإسلام لا يبيح لحم الخنزير ولا الميتة ولا الفاحشة ولا الزنا ولا الخمر ولا الربا ولا الخلو بالأجنبية. إذن المسلم لا يتشبه بالكفار. المرء مع من أحب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا دين جنة ونار، جنة ونار. وبعدين لا بد ولنبلونكم، لا تبلون حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نبلو أخباركم. إبراهيم ولد واحد، قال له رب اذبح الولد، واحد ولد يتعذبح معه وقال إن هذا لهو البلاء المبين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذنك وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لابد من الصبر والتقى. هذه الجنة لها ثمن. الجنة غالية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الجنة لها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين ما لا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو الإنسان يملك شيء غير نفسه ماله لدفعه في الجنة. أما نحن نريد الثمن والمذمول لا لا. من يريد الجنة يبذل. من يخطب الحسناء لم يغلها المهر. ولذلك المتنبي قال كلام عجيب، قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. ومن أكبر السؤدد دخول الجنة، فلذلك بذل فيه النفس والمال. أكبر سؤدد أن يدخل الإنسان الجنة، ما في سؤدد أكبر من هذا. لذلك نحن الحقيقة بمثابة إنسان عنده رصيد وهو عريان وجوعان ومريض ويسكن في العراء. يا فلان اشتري بيت، انت تسكن في العراء يقول لك اترك لي رصيدي. يا فلان تعالج انت مريض اترك لي رصيدي. يا فلان البس ثوب انت ثوبك اسمال بالي اترك لي رصيدي. كل مشاكل الأمة محلولة في كتابها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كيف نوفق بين هذا الحديث الآية وحديث أبي هريرة؟ يكون الآية مخصصة للحديث مخصص للآية. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم في صورته التي هي صورة الحقيقية التي لا يرى عليها. أما إذا تشكل يرى. إن بالمدينة جنا أسلمت فإذا رأيتها في الحياة فنرها ثلاثا. والرجل الذي قتل الحية ومات معها، وأبو هريرة جاءه الشيطان في وقال له فقير، قال له أتدري من معك ثلاث ليالي؟ قال له إنه الشيطان. ولذلك هذا يكون تخصيص للآية. نعم نعم. المصلى الموجود في العمل إذا كان العمل بعيد أو يضيق عليك، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وديننا دين يسر. عندك عمل صلي في العمل، عندك عمل ما تقدر تصلي تؤخر الصلاة لأن المصلحة العامة المتعدية أفضل. الآن واحد يقول لك يكون يحرس يحرس، طيب إذا صلى يبقى خطر على الجميع؟ لا، يبقى وهو يجد الصلاة مع الجماعة، لأن هذا دين. ديننا دين عجيب، دين سماحة. الذي يحرس والذي يكون في محل إذا لم يبقى فيه يقع شيء للمسلمين هو يقوم بس يتناوب الناس. ديننا يسر. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذا مضطرنا أبواب الأمام مفتحة. نكتفي بهذا.